بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا إنه لو ترك المبيت بمنى فعليه الكفارة إجمالا ولكن وقع الكلام في تفاصيل ذلك وسعة دائرة الكفارة أنه متى تثبت الكفارة ومتى تسقط الكفارة. بالنسبة إلى العالم العامد مسلم أنه تترتب الكفارة، ولكن وقع الكلام في النسيان والجهل والطوائف الثلاث الذين أصلاً لا يجب عليهم المبيت، يسقط عنهم المبيت، ولكن هل تثبت عليهم الكفارة أو لا؟ ولكن حتى المسلم وهو العالم العامد وقع الكلام في أنه إذا ترك المبيت في تمام الليل من أوله إلى آخره تثبت عليه الكفارة. فإذا خرج من منى في أوائل الليل ولم يرجع إلى منى إلى الصباح، بات في مكان آخر، فلا تثبت عليه الكفارة، بناء على أن الكفارة إنما تثبت لمن لا يبيت في تمام الليل بتمام آنات الليل، بخلاف من يقول بأنه لا، إذا لم يؤدي واجبه التخييري فلم يبت لا في تمام النصف الأول ولا في تمام النصف الثاني، وإن ظل في منى سويعات، لكن ما دام لم يكمل تمام النصف الأول أو تمام النصف الثاني ثبتت عليه الكفارة. هذا نهسه إما قولان أو احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أن الكفارة تختص بمن يغيب عن منى في تمام مدة الليل، والاحتمال الثاني أن الكفارة لمن لا يؤدي واجبه التخييري حتى وإن ظل في منى سويعات، هذا هم أيضا مشمول للكفارة. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه الرأي الثاني هو الصحيح، ليس من الضروري لأجل تثبيت الكفارة عليه أن يغيب تمام ساعات الليل، حتى وإن كان في منى بعض السويعات هذا هم أيضا مشمول للكفارة. يقول بهذا الرأي تمسكا بروايات ثلاث من روايات الباب، أهمها معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار الرقم 8 في الباب، وذيلها الواردة في الرقم 9، ورواية أخرى أظن ما أدري جميل بن دراج، أي 16 في الباب، يتمسك بهذه الروايات الثلاثة، أهمها صحيحة معاوية بن عمار رقم 8 في الباب، لأن هذه الصحيحة أولا ذكرت أصل فكرة الكفارة أنه من لم يبت تعلقت به الكفارة، ثم وضحت هذه الصحيحة بعد ذكر أصل الكفارة، وضحت أنه متى تسقط الكفارة ومتى تثبت، فقالت بأنه حينما تسقط الكفارة لمن لم يؤد هذا التخيير. من أدى هذا التخيير تمام نصف الأول ظل في منى، أو تمام النصف الثاني ظل في منى، هذا بلي يسقط عنه الكفارة. وأيضا من لم يعد هذا التخيير ولكن بدلا عن ذلك انشغل بالعبادة، هذا هم أيضا تسقط عنه الكفارة. عليكم السلام. هذا هم أيضا تسقط عنه الكفارة. وأيضا من بات خارج منها دون عقبة المدنيين، وإن كان لم يصرح بعقبة المدنيين، ولكن إجمالا أشارت هذه الرواية بأنه إلا إذا كان قد خرج من مكة، هذا هم تسقط عنه الكفارة. أما ما عدا هذه الأمور بحسب هذه الرواية تبقى تحت وجوب الكفارة. إذن فمن ظل في منى سويعات ثم خرج من منى وبات في مكان آخر إلى الصباح، فلا النصف الأول ظل ولا النصف الثاني، بل سويعات ظل في منى ولم ينشغل بالعبادة ولم يبت في عقبة المدنيين، هذا مشمول للكفار بحسب صحيحة معاوية بن عمار. وهذا يعني أن صحيح هو الرأي الثاني القائل بأنه لأجل تثبيت الكفارة ليس من الضروري أن يبيت خارج منى، أن يغيب عن منى تمام ساعات الليل، بل حتى من يبقى في منى سويعات والباقي يغيب هم أيضا مشمول بالكفارة. أظن هذه الدلالة واضحة، يعني ما أنا ما عندي فدرة عليه. هذه صحيحة ثمانية، صحيحة معاوية بن عمار، واضحة الدلالة على أن الكفارة تثبت لمن لم يؤدي واجبه حتى وإن ظل سويعات في منى، لم يؤدي واجبه بشكل آخر بأن يبقى النصف الأول أو النصف الثاني أو للعبادة، انشغال بالعبادة أو عقبة المدنيين، لم يفعل شيئا منها من هذه التي تؤدي الواجب بها، ما لم يفعلها فهو عليه الكفارة. إذن فالرأي الثاني هو الصحيح. وقد واحد يشكك في تمامية دلالة ذيل هذه الرواية، لأن في الذيل ماكو تعبير عن الكفارة إلا إذا قلنا بأنه بقرينة صدر الرواية. في الذيل هم أيضا الإمام يقصد الكفارة. وأيضا رقم 16 في الباب، رقم 16 بالباب يعتمد على دلالتها على هذا الرأي الثاني، يعتمد على الإطلاق، وإلا هي ماكو تصريح، ماكو وضوح شبه تصريحي. عليكم السلام ورحمة الله. فرقم 16 في الباب تقول الرواية أكو هم مناقشة سندية لأجل احتمال الإرسال. رقم 16 تقول الرواية: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم. خسره يقول من زار فنام في الطريق أعم مما إذا ظل في مكة من أول المغرب كان في مكة فزاره، أو لا، أو سويعات من أول الليل ظل في منى ثم ذهب إلى مكة فزاره في الطريق. إذن هذه الكفارة تشمل بالإطلاق حتى من كان سويعات من أول الليل، كان في منى ثم خرج للزيارة وبات بالطريق. ولكن هذه الرواية مبتلات بمشكلة السند، من حيث أنها في أحد النقلين هذا الرجل جميل بن دراج نقل عن أبي عبد الله مباشرة، وفي النقل الآخر بواسطة مجهولة، يعني من رجل من أصحابنا، فنشك في كونها مرسلة أو غير مرسلة، فهذا يوجب الشبهة في السند. بلي. المهم يبدو أنه إذن من المسلم على أن الكفارة بناء على ثبوتها، طبعا إحنا أصل ثبوت الكفارة قلنا بالاحتياط الوجوبي لوجود روايات معارضة تدل على عدم وجوب الكفارة، ولكن بناء على وجوب الكفارة، الكفارة تشمل من كان قد ظل في منى سويعات وترك الباقي، هذا مشمول للكفارة، ولا تختص الكفارة بمن غاب عن منى في تمام ساعات الليل. هذا من هذه الناحية. وأما الناسي والجاهل، قلنا بأنه السيد الخوئي تمسك في الجاهل بصحيحة عبد الصمد التي قالت أنه من ارتكب شيئا عن جهالة بجهالة فلا شيء عليه. يبدو أن السيد الخوئي يعتبر بلي المبيت في غير منى محرما، مو المبيت في منى واجب، لأن صحيحة عبد الصمد تقول من ارتكب شيئا بجهالة، مو من ترك شيئا بجهالة، تقول من ارتكب، بلي ركب أو ارتكب، اي خب من ركب أو ارتكب معنى واحد، شيئا من يعني من فعل شيئا بجهالة. ولهذا في الواجبات ما يتمسكون بهذه الصحيحة، في المحرمات يتمسكون، في الأفعال المحرمة في الحج يتمسكون بهذه الرواية، لو ارتكبها بعض الأفعال المحرمة بجهالة فلا شيء عليه. أما في الواجبات مثل الطواف، لا أحد يقول بأنه لو ترك الطواف بجهالة فلا شيء عليه. حج باطل ما يصير، أكو حج بدون طواف؟ ماكو حاجة لهم. عنده إذن يقضي مثلا بعد منى أو يعني ماذا يترتب عليه، هذا بحث آخر، ولكن لا يتمسكون بهذه الرواية لمن ترك الواجبات الأفعال الواجبة فعلها، الواجب فعلها، إنما يتمسكون بهذه الصحيحة صحيحة عبد الصمد في الأفعال المحرمة لو ارتكبها الرجل عن جهالة. في المبيت بمنى شنو هذا؟ من يا نوع؟ هل هناك فعل محرم أو هناك فعل واجب؟ هل المبيت في منى واجب أو المبيت في غير منى محرم؟ لعل أكثر روايات الباب تقول لا تبت إلا بمنى، يعني أنه إذن في غير منى لا تبت، أو لا تبت في مكة، أو من بات في مكة فعليه الكفارة. أكثر روايات الباب إذا منقول كلها بهاللغة، بلغة أنه المبيت في غير منى ما يجوز، لا يجوز المبيت في غير منى، إذن فعل المبيت في غير منى محرم، إذن فهذا من الأفعال المحرمة. على هذا الأساس يبدو أن السيد الخوئي تمسك بحديث عبد الصمد الذي يقول من ركب شيئا بجهالة فلا شيء عليه. هذا فعل محرم، مبيته في غير منى محرم، لا أن مبيته في منى واجب، بل مبيته في غير منى محرم. فإذا بات في غير منى فقد ارتكب المحرم، فقد ركب، من ركب شيئا بل بجهالة يشمله، هذا التعبير يشمله، فلا شيء عليه. يبدو هكذا. ولكن على كل حال الفرق بين وجوب المبيت في منى أو حرمة المبيت في غير منى عرفا غير واضح، هذا بالدقة ليش أكو فرق بينهما، ولكن عرفا قد يكون هذا، ولكن التعبير الرواية يأتي بذاك التعبير، أو يكون الواقع ذاك ويأتي بالتعبير الأول. بل إحنا في بحث الفرق بين الواجبات والمحرم، الوجوب والمحرم، أذكر في بحث من الأبحاث الأصولية استعرضنا هذا الشيء، أنه ليس من الضروري دائما أن يكون ملاك الوجوب المصلحة في الفعل، وملاك الحرمة المفسدة في الترك، قد يكون العكس، قد يكون لأجل مصلحة في الترك المولى يأمر بالفعل، لأجل مفسدة، عفوا، لأجل مفسدة في الترك المولى يأمر بالفعل. الوجوب يتعلق بالفعل لعله لا لوجود مصلحة في الفعل، بل لأجل مفسدة في الترك. وبالعكس أيضا قد يكون المولى ينهى عن الفعل لا لأجل مفسدة في الفعل، بل لأجل مصلحة في الترك. إذن فقد يكون روح الحكم وجوبا، ولكن يأتي بلسان الحرمة، حرمة النقيض. وقد يكون روح الحكم بل حرمة، ولكن يأتي بلسان وجوب النقيض. وعلى كل حال هسه ما أعرف هل يمكن تطبيق صحيحة عبد الصمد على موضوع المبيت في منى بهذا البيان الذي ذكرناه، بدعوى أن الواجب هو المبيت في غير منى، لا أن أن الحرام هو المبيت في منى، أن المبيت في غير منى حرام، ببيان أن المبيت في غير منى حرام، لا أن المبيت في منى واجب. وعلى كل حال فهذا حدود ما تمسك به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ونحن قلنا أنه الظاهر ماكو حاجة إلى التمسك بهذه الصحيحة، وذلك لأنه أساساً أدلة الكفارات تنصرف إلى الحرمة التكليفية، في موارد الحرمة التكليفية تنصرف إلى أن هذا الفعل في حدود ما هو محرم يترتب عليه الكفارة، وإلا إذا مو محرم ليش كفارة؟ عرفاً ارتكازاً بالارتكاز المتشرعي والعقلائي إنما توضع الكفارة على المحرمات بالحرمة التكليفية أو ترك الواجبات، المهم من خالف ما كان فيه الإثم، قصدي بل ما كان بقدر ما فيه الإثم تترتب الكفارة. أدلة الكفارات تنصرف إلى أن الكفارة خاصة بمن ارتكب الإثم، فمن لم يرتكب الإثم لجهالة، لنسيان، لأي سبب من الأسباب، فبحسب المرتكز هذه الكفارة لا تشمل، إلا إذا دل دليل على أنه لا، الكفارة موجودة ثابتة رغم أنه لا يأثم، في بعض الموارد النادرة عندنا، نادرة جدا. هناك رأي في كفارة التأخير، تأخير الصوم، قضاء الصوم إلى رمضان قادم، أنه يجوز، ولكن رغم ذلك يكفر بموت، طبعا هي كفارة موت لكن يكفر. هذا رأي هم مو مجمع عليه، هذا رأي أنه رغم أنه لا يأثم يجوز له أن يؤخر ولكن يكفر. على كل حال نادر جدا هيك حالة ويحتاج إلى دليل خاص، وإلا لولا دليل خاص لكانت أدلة الكفارة تنصرف إلى مورد الإثم. فإذا ارتكب محرما أو ترك واجبا عن جهالة فهو غير مأثوم، فلا تشمله الكفارة بحسب هذا الانصراف. فالظاهر ماكو حاجة إلى التمسك بصحيحة عبد الصمد. وأما النسيان، بالنسبة إلى النسيان هم أيضا أسير الخوئي تمسك بحديث الرافع من جملة التسع، النسيان رفع النسيان، فيقول بأنه النسيان عندما يرفع يعني كلما يترتب على هذا الفعل أيضا يرفع، عندما يفعل شيئا نسيانا مع النسيان في حرمته. فهذا الكفارة إذا أكو كفارة تسقط عنه بحديث الرفع، بحديث رفع النسيان، رفع النسيان أحد الأمور التي يترتب عليه الرفع بحسب حديث الرفع. فمو بس الإثم يرتفع عنه بل الكفارة أيضا ترتفع عنه، إذا أكو مثلا فدية ترتفع عنه، إذا أي شيء يرتفع عنه. يقول سيدي أخوي ولهذا احنا في موضوع الصوم من لم يصم، هنا كم لم يصم عن جهالة، أظنه يقصد من ترك من فعل الأكل والشرب مثلا لعدم علمه لجهله بحرمة الأكل والشرب، فهذا مشمول لحديث الرفع، رفع النسيان، ها الجهل أو النسيان، رفع النسيان نسيانا، لو أكل نسيانا، لو أكل أو شرب في الصوم نسيانا، فهذا مشمول لحديث النسيان، وهكذا مشمول إذا كان عن جهالة فهو مشمول لحديث هذا عبد الصمد، وإذا كان عن نسيان فهو مشمول لحديث الرافع. وعلى كل حال يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن حديث الرافع لا ترفع العقوبة فقط، وإنما ترفع جميع الآثار المترتبة على ذلك الفعل الذي فعله نسيانان. ولكن هنا في النسيان هم أيضا نقول بأنه ماكو حاجة للتمسك به حديث الرافع رفع النسيان، بل يكفينا ما قلنا من أنه أدلة الكفارة تنصرف بحسب الارتكاز العرفي والعقلائي والشرعي والمتشرعي عفوا، بحسب هذه الارتكازات تنصرف إلى من ارتكب الإثم فيجب عليه الكفارة، إلا ما ثبت بدليل أنه رغم عدم إثمه يجب عليه الكفارة. هذا بالنسبة إلى النسيان والجهل. بعد ذلك عدنا الطوائف الثلاث الذين أساسا يسقط عنهم وجوب المبيت بمنى، وهم أولا من انشغل بالعبادة، ثانيا من طاف وسعى ورجع إلى منى ولكنه ما دون منى بات في عقبة المدنيين، وثالثا المضطر المريض الممرض الخائف على ماله الخائف على نفسه اللي قلنا. هؤلاء الطوائف الثلاث أصلا لا يجب عليهم المبيت في منى، ولكن هل تشملهم الكفارة أو لا تشملهم الكفارة؟ أستاذنا الشهيد يصرح بأنه لا تشملهم الكفارة، ولكن أستاذنا الشهيد بالنسبة إلى الناس والجاهل يقول بالاحتياط الوجوبي بشمول الكفارة. إيه؟ الناس والجاهل يقول يشملهم الكفارة بالاحتياط الوجوبي، تعبير أستاذنا الشهيد إذا ترك الحاج المبيت في منى رأسا بدون عذر لم يبطل بذلك حجه، وعليه أن يكفر بشاة عن كل ليلة، والأحوط شمول الكفارة للناس والجاهل، فيكفران أيضا عن عدم مبيتهما. خب احنا نرفع اليد عن هذا الاحتياط الوجوبي، يبدو أننا نرفع اليد عن هذا الاحتياط الوجوبي، لأنه الحكم لا يشمل يعني دليل الكفارة ينصرف عن مثل الناس والجاهل ممن لا يجب عليهم أصل هذا الحكم، يعني لا يأثمان، يعني مو لا يجب ولكن لا لكنهما يأثمان، لا يأثمان لأجل النسيان أو الجهل، لا يأثمان. يعني هذا يعني في الادعاء، يعني ما إذا كان هذا الاحتمال قويا فلا أقل هم نحتاط واحتياط وجوبي ما نفتي. يعني هناك أمران قد يؤديان إلى الاحتياط الوجوبي، أحد الأمرين هذا الذي يقوله الشيخ بأنه حالة العلم والعمد حالة نادرة، فأدلة الكفارة حملها على الحالة النادرة قد لا يكون صحيحا، هذا من ناحية قد هذا يؤدي إلى بناء أن نقول بالاحتياط الوجوبي على أقل تقدير. والأمر الثاني الذي قد يؤدي بناء إلى الاحتياط الوجوبي أنه هذا الارتكاز الذي ذكرناه بأنه من المرتكز عرفان عقلائيان متشرعيان أن الكفارة إنما تثبت على من يأثم، أما من لا يأثم فلا كفارة عليه. هذا الارتكاز قد يقال باختصاصه بمن لم يشمله الحكم، وأنه سقط تنجيز الحكم بنسيان أو جهل، سقوط التنجيز شيء وعدم شمول الحكم من الأساس شيء آخر. في النسيان والجهل قد يقال بأنواع الحكم يشمله، ولكن النسيان سبب سقوط الحكم عليه لأجل النسيان، فلا يتنجز عليه، العقوبة زالت عنه. وهكذا الجهل قد يقال بأنه العقوبة زالت عن الناس والجاهل، ولكن الحكم يشمله، بخلاف هؤلاء الطوائف الثلاث. الطوائف الثلاث من كان انشغل بالعبادة فلا يجب عليه المبيت، من كان بات في عقبة المدنيين لا يجب عليه المبيت في منى، من ابتلى بالمرض والتمريض وابتلى بالخوف على ماله إلى غير ذلك. هؤلاء الثلاث طوائف الثلاث أصلا لا يشملهم الوجوب، فهؤلاء هذا الارتكاز أوضح بشأنهم، ارتكاز عدم شمول الكفارة أوضح بشأنهم من مثل الناس والجاهل. فلا بأس بالنسبة إلى الناس والجاهل إن صير مثل أستاذنا الشهيد نقول بالاحتياط الوجوبي، أما بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة فبالنسبة إلى من انشغل بالعبادة ومن بات خارج مكة قبيل منى قبل منى، هالطائفتين بالإضافة إلى هالارتكاز الذي ذكرناه الأدلة دلت، نفس الأدلة التي دلت على أنه لا يجب عليه المبيت دلت على نفي الكفارة عنهم أيضا. بالنسبة إلى من انشغل بالعبادة صحيحة معاوية بن عمار لا أقل من صحيحتي معاوية بن، يعني الصحيحة وذيلها رقم 8 ورقم 9، رقم 8 ورقم 9 يصرحان بأنه لا شيء عليه، والمراد بلا شيء عليه لا أقل في رقم 8 يعني لا كفارة عليه إذا انشغل بالعبادة. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف صف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكوك. فإذا كان شغلك نسكوك هذا مستثنى ما بلي لا بأس أن تظل في مكة. إذن فالكفارة هم ترتفع عنه بحسب أن هذا توضيح لحدود الكفارة الواردة في صدر الرواية. في صدر الرواية فإن بت في غيرها فعليك دم. بعدين يوضح فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكوك. فإن كان شغلك نسكوك لا بعد هذا يخرج عن حدود هذه الكفارة التي ذكرت في الصدر. هذا واضح الدلالة. وفي الذيل هم إذا حملناها على الكفارة هم أيضا نفس الشيء. وإن كان تصرح بالكفارة ماكو في الذيل. في الذيل الوارد في رقم 9 وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي الساعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال ليس عليه شيء كان في طاعة الله. فليس عليه شيء هم أيضا بناء على أنه بقرينة صدر الرواية نعرف أن هذا هم أيضا ناظر إلى الكفارة. فليس عليه شيء يعني مو بس العقوبة مو بس الإثم والعقوبة بل حتى الكفارة. بلي بياهو احنا هسه تحولنا بالنسبه الى الاحتياط الوجوبي قلنا ما يخالف نقبل بالاحتياط الوجوبي مات في النسيان والجهل. في النسيان والجهل قلنا ما يخالف نثبت احتياط وجوبي مثل السيد الشهيد. اي اول قلتها شكل من بعدين رجعت. اي قلت لسببين. اولا ما قاله الشيخ من انه حمل الكفاره على الى الحاله النادره مشكل لانه حاله العلم والعمد حالة نادرة فهذا يسبب لنا أن نحتاط احتياط وجوبي. ثانيا ما ذكرت من أن هذا الارتكاز في الطواف الثلاث أقوى في النسيان والجهل قد يكون هذا الارتكاز أضعف. أي فبالنسبة إلى النسيان والجهل نثبت احتياط وجوبي. اي شطبه ما بي شيء اجي اشرب اشطف الكياب الدفتر
وكلام قبل السابق انت ما قلت تجب عليه الكفاره الا ما ثبت بدليل فتجب عليه الكفاره عدل مو بحديث الرفع وغيره تجب عليه الكفاره
فلا تجب الكفاره اول قلت بهذا الارتكاز فلا تجب الكفاره
الا ما خرج بدليل
إلا ما خرج بدليل حتى يثبت الكفارة رغم عدم الإثم. بالبداية هيك قلنا. أي ولكن وعلى هذا الأساس بالبداية قلنا بأنه نرفع اليد عن هذا الاحتياط الوجوبي. ولكن بعد أن التفتنا إلى أن أساسا من يترك المبيث عن علم وعمد هذا قد يكون نادرا. فحمل وجوب الكفارة على الفرد النادر صعب. هذا من ناحية أن الارتكاز الذي ادعيناه في باب النسيان والجهل أضعف عن باب من لا يشمله الحكم من البداية. من لا يشمله الحكم التكليفي من البداية. فلهذين السببين رجعت إلى الاحتياط الوجوبي وصلت مثل أستاذنا الشهيد. بلي. أما بالنسبة إلى هل طوائف الثلاث فبالإضافة إلى هذا الارتكاز وأنه الكفارة تنصرف إلى من يشمله الحكم وخالف وهؤلاء لا يشملهم الحكم فما عندهم أي مخالفة ليش يعاقبون بالكفارة؟ بالإضافة إلى هذا الارتكاز في هؤلاء الطواف الثلاثة نجد دليل لفظي على زوال الكفارة عنهم على سقوط الكفارة عنهم في الاثنين في الحالة الأولى والثانية أكو دليل لفظي يعني في حالة من شغل بالعبادة اللي الآن ذكرنا دليله اللفظي وهذا حديث معاوية بن عمار وأصحح حالة محاوية بن عمار ومن بات دون منا من غفى خرج من مكة وقبل دخوله منا غفى. فهذا هم أيضا الروايات دلت على نفي الكفارة عن الحديث. إيش جيد رقم إيش جيد بلي حديث أي أو خرجت من مكة بلي هذا أو خرجت من مكة. وعدنا 17 و 15 بلي في رجل يزور فينام دون منا فقال إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. وهذا فلا بأس أن ينام حمله السيد أخوي على أنه لا بأس لا بالحكم التكليفي أكو بأس عليه ولا الكفارة لا بأس. أنا أقول إن لم نقل بإطلاق البأس لا أقل بالإطلاق اللفظي لا أقل بالإطلاق المقامي أنه لو كان عليه كفارة لكان عليه الإمام يقول لا بأس ولكن يكفر. المقام يقتضي هكذا أن 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 الإمام يبين يقول لا بأس يعني حرمة تكليفية ماكو عليك ولكن لازم عليك الكفارة المفروض بالإمام يبين. فلم يبين هذا إطلاق مقامي يصير لنفي الكفارة. والحديث رقم 17 لعله أوضح إذا زار الحاج رقم إيش قلنا رقم 17 إيه إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. هم أيضا هذا الإطلاق المقامي يقول بأنه إذا بات قبل أن يصل إلى منى خرج من بيوت مكة ولكن لم يصل إلى منى وهذا سبق وأن قلنا بأنه بقرينة منفصلة نعرف أنه دخل في عقبة المدنيين فلا شيء عليه. لا شيء عليه نقول بأنه إذا كان فقط حرمة تكليفية ليس عليه المفروض به أن يقول ولكن عليه الكفارة ولم يقول فهذا بالإطلاق المقامي نرفع عنه الكفارة. وأما الصنف الثالث وهو المضطر بالنسبة إلى المضطر السيد الأخوي أستاذنا شيء يسوي احتياط استحبابي يقول وبالأخص هذا الأخير وهو المضطر ولعله لأجل أنه بالنسبة إلى المضطر بعد دليل لفظي ما عدنا فقط مسألة أنه أدلة الكفارة مثلا لا يشمله أو نفي الاضطرار يقال بأن نفي الاضطرار مو فقط ينفي حرمة التكليفية دليل حديث الرافع أحد المقاطع في حديث الرافع المضطر إليه مضطر إليه فيقال بأن مضطر إليه فيشمل حديث الرافع وحديث الرافع بناء على أنه لا يرفع العقوبة الأخروية فقط لا يرفع حكم التكليفي أو العقوبة الأخروية فقط بل يرفع حتى الآثار من قبيل الكفارات. وعلى كل حال فمثل هذا التصريح اللفظي ما موجود في دليل لفظيين بشأن المضطر فإما يتمسك بالحديث الرافع وإما بالارتكاز الذي نحن ذكرناه. وعلى كل حال أستاذنا الشهيد مسوي احتياط استحبابي حديث 12 أظن سيد الخوي عنده شبهة بالسند أو لا يعني سيد إحنا كان عندنا شبهة بالسند واحد أظن كان لا يثبت إلا بكامل الزيارات. على كل حال قال قلت لأبي عبد الله فاتتني ليلة المبيت بمنام من شغل فقال لا بأس بلي. على كل حال انا اقول لا اقل من هالحديثين مو ما ما ما, ما نحصر بلي. خلني اقرا متن استاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وان كان الوقت قاعد ينتهي. ويستثنى من الكفاره من يلي من وجوب الكفاره. اولا من هؤلاء الطوائف الثلاث يذكرهم. اولا من ترك المبيت في منى مشتغلا بالعباده في مكه. ثانيا من خرج من مكه بعد الطواف والسعي ولم يصل الى منى بل نام في الطريق. هنا ما يذكر انه دخل عقبه المدنيين. في اصل الطوائف الثلاث ذكر من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكه وتجاوز عقبه المدنيين فيجوز له ان يبيت في الطريق دون ان يصل الى منى. لكن هنا ما يقول تجاوز عقبه المدنيين ولكن لعله اكتفى بما ذكره هناك. يقول هذا مستثنى عن الكفارة. ثالثا المعذورون من المبيت في منى لشغل ضروري كتمريض مريض أو لضرورة كالمرض أو الخوف من المبيت في منى فإن هؤلاء لا يجب عليهم التكفير وإن كان الأحواط للأخيرين التكفير خصوصا للأخير. هذا بعد احتياط استحبابي لأنه بعد أن أفتى بأنه لا يجب عليهم التكفير بعد الفتوى بعدم وجوب التكفير يضيف قوله وإن كان الأحواط للأخيرين التكفير خصوصا للأخير. وعلى كل حال هذا بعد احتياط استحبابي مو ذات أهمية. نكتفي والحمد لله رب العالمين.